أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه فسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني وأخواتي، أبنائي وبناتي، طلاب جامعة ربانيين قسم العقيدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه مادة الفرق الإسلامية صفة عامة، والحديث عن فرقة الجبرية بصفة خاصة. وتتمت الكلام عن الجبرية بصفة أخص في المحاضرة السابقة. كان حديثنا عن فرقة الجبرية، معنى الجبرية، وعن أصولها العقدية ومبادئ الجبرية، والرد على أهم مبادئها. وتوقف بين الكلام عند أصناف الجبرية، وبقي الكلام عن فرق الجبرية وأعلام المذهب الجبري. يعني أصناف الجبرية قلنا فيها هذه المعلومة السريعة. الجبرية أصناف، كما يقول الشهرستاني، الجبرية الخالصة وهي التي لا تثبت للعبد فعلا ولا قدرة على الفعل أصلا، والجبرية المتوسطة هي التي لا تثبت للعبد قدرة غير مؤثرة أصلا. فأما من أثبت للقدرة الحادثة أثرا ما في الفعل وسمى ذلك كسبا فليس بجبري، والكسب معروف عند الأشعري. والمعتزلة يسمون من لم يثبت للقدرة الحادثة أثرا في الإبداع والإحداث استقلالا جبريا، ويلزمهم أن يسموا من قال من أصحابهم بأن المتولدات أفعال لا فاعل لها جبريا، إذ لم يثبتوا للقدرة الحادثة فيها أثرا. والمصنفون في المقالات عدوا النجارية والضرارية من الجبرية، وكذلك جماعة الكلابية من الصفاتية، والأشعرية سموهم تارة حشوية وتارة جبرية. ونحن سمعنا إقرارهم على أصحابهم من النجارية فعددناهم من الجبرية، ولم نسمع إقرارهم على غيرهم فعددناهم من الصفاتية. انتهى كلام الشهرستاني في الملل والنحل رحمه الله تعالى. توقف بنا الكلام عند فرق الجبرية وأصلها. أول فرقة والجهمية. الجهمية أصحاب جهم بن صفوان، وهو من الجبرية الخالصة، ظهرت بدعته بترمذ، وقتله سلم بن الأحوز المازني بمدينة مرو في آخر ملك بني أمية. وافق المعتزلة في نفي الصفات الأزلية، وزاد عليهم أشياء، منها قوله لا يجوز أن يوصف الباري تبارك وتعالى بصفة يوصف بها خلقه، لأن ذلك يقتضي تشبيها، فنفى كونه تعالى حيا عالما، وأثبت له أن يكون قادرا فاعلا خالقا، لأنه لا يوصف شيء من خلقه بالقدرة والفعل والخلق. ومنها إثباته علوما حادثة للباري تبارك وتعالى لا في محل، فقال لا يجوز أن يعلم الشيء قبل خلقه، لأنه لو علم ثم خلق أفبقي علمه على ما كان أم لم يبقى، فإن بقي فهو جهل، فإن العلم بأن سيوجد غير العلم بأن قد وجد، وإن لم يبقى قد تغير، وإن لم يبقى فقد تغير، والمتغير مخلوق ليس بقديم. ووافق في هذا المذهب هشام بن الحكم كما تقرر، قال وإذا ثبت حدوث العالم فليس يخلو إما أن يحدث في ذاته تعالى، وذلك يؤدي إلى التغير في ذاته وأن يكون محلا للحوادث، وإما أن يحدث في محل فيكون المحل موصوفا به لا الباري تعالى، فتعين أنه لا محل له فأثبت علوما حادثة بعدد الموجودات المعلومة. ومنها قوله في القدرة الحادثة: إن الإنسان لا يقدر على شيء ولا يوصف بالاستطاعة، وإنما هو مجبور في أفعاله، لا قدرة له ولا إرادة ولا اختيار. ومنها قوله: إن حركات أهل الجنة إن حركات أهل الخلدين تنقطع، يعني أهل أراد بأهل الخلدين أهل الجنة وأهل النار، والجنة والنار تفنيان، إلى آخر ما ذكرناه من مبادئ الفرقة تحت عنوان مبادئ الجبرية. فكانت هذه الجهمية الفرقة الأولى والكبيرة والمنسوبة إلى صاحبها جهم بن صفوان. ثم جاءت بعد ذلك فرقة النجارية أصحاب الحسين بن محمد النجار، وأكثر معتزلة الري وما حولها على مذهبه، وهم وإن اختلفوا أصنافا إلا أنهم لم يختلفوا في المسائل التي عددناها أصولا، وهم برغوثية، زعفرانية، ومستدركة. يعني النجارية صاروا برغوثية وزعفرانية ومستدركة. سبحان الله، كل فرق الضلالة يعني لابد أن تختلف ولابد أن تتفرق، والأمر كما قال الله عز وجل: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ووافق المعتزلة في نفي الصفات من العلم والقدرة والإرادة والحياة والسمع والبصر. سبحان الله، نفوا هذه الصفات التي أثبتها الأشاعرة والماتريدية التي هي الصفات السبع: العلم والقدرة والإرادة والحياة والسمع والبصر، حتى إنه قيل عنهم هناك ماذا؟ السبعية. لماذا؟ لإيمانهم بالصفات السبع. وهنا النجارية ضمن الجبرية وافقوا المعتزلة في نفي الصفات هذه السبع: العلم والقدرة والإرادة والحياة والسمع والبصر، ووافقوا الصفاتية في خلق الأعمال. قال النجار: الباري تعالى مريد لنفسه كما هو عالم لنفسه، فألزم عموم التعلق فالتزم، وقال هو مريد للخير والشر والنفع والضر، وقال أيضا معنى كونه مريدا أنه غير مستكره ولا مغلوب، وقال هو خالق أعمال العباد، خالق أعمال العباد خيرها وشرها حسنها وقبيحها، والعبد مكتسب لها. وأثبت تأثيرا للقدرة الحادثة، وسمى ذلك كسبا على حسب ما يثبته الأشعري، ووافقه أيضا في أن الاستطاعة مع الفعل. وأما في مسألة الرؤية فأنكر رؤية الله تعالى بالأبصار وأحالها، غير أنه قال: يجوز أن يحول الله تعالى القوة التي في القلب من المعرفة إلى العين، فيعرف الله تعالى بها، فيكون ذلك رؤية. وقال بحدوث الكلام، لكنه انفرد عن المعتزلة بأشياء، منها قوله: إن كلام الباري تبارك وتعالى إذا قرئ فهو عرض، وإذا كتب فهو جسم. ومن العجب أن الزعفرانية الفرقة جزء من النجارية يعني قالت: كلام الله غيره، وكل ما هو غيره فهو مخلوق، ومع ذلك قالت: كل من قال إن القرآن مخلوق فهو كافر. إن الله وإني لراجعون. ولعلهم أرادوا بذلك الاختلاف، وإلا فالتناقض ظاهر. والمستدركة منهم زعموا أن كلامه غيره وهو مخلوق، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال كلام الله غير مخلوق. هذا لا أعرفه حديثا يعني. والسلف عن آخرهم أجمعوا على هذه العبارة فوافقناهم، وحملنا قولهم غير مخلوق، يعني القرآن غير مخلوق، أي على هذا الترتيب والنظم من الحروف والأصوات، بل هو مخلوق على غير هذه الحروف بعينها. فهذه حكاية عنها، لكم أن تتخيلوا يعني هذا الكلام الغريب العجيب. هو ده علم الكلام، وهو ده اللي درسناه بديل عن العقيدة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وحكى الكعبي عن النجار أنه قال: الباري تعالى بكل مكان ذاتا ووجودا لا معنى العلم والقدرة. الله يعني بذاته ووجوده في كل مكان، كلام اللي هو الحلول. أهل السنة يقولون الله تعالى في كل مكان بعلمه وقدرته جودا لا معنى العلم والقدرة، وألزمه محالات على ذلك. وقال في الفكر قبل ورود السمع، أو التفكر قبل ورود السمع، مثل ما قالت المعتزلة إنه يجب عليه تحصيل المعرفة بالنظر والاستدلال. وقال في الإيمان إنه عبارة عن التصديق فقط، ومن ارتكب كبيرة ومات عليها من غير توبة عوقب على ذلك، ويجب أن يخرج من النار. فليس من العدل التسوية بينه وبين الكفار في الخلود. ومحمد بن عيسى الملقب ببرغوث، اللي نسبت إليه البرغوثية، قلنا النجارية انقسمت إلى فرق، منهم البرغوثية والزعفرانية والمستدركة. ومحمد بن عيسى الملقب بالبرغوث أو ببرغوث، وبشر بن غياث الماريسي، والحسين النجار متقاربون في المذهب، كلهم أثبتوا كونه تعالى مريدا لم يزل لكل ما علم أنه سيحدث من خير وشر وإيمان وكفر وطاعة ومعصية، وعامة المعتزلة يأبون ذلك. عامة المعتزلة يأبون ذلك. الفرقة الثالثة من فرق الجبرية الضرارية، وإحنا ذكرنا الجهمية والنجارية وهذه الضرارية. النجارية طبعا تابع لها البرغوثية والزعفرانية والمستدركة. الثالث من هذه الفرق من بعد الجهمية والنجارية الضرارية أصحاب ضرار، ابن عمرو وحفص الفرد، واتفق في التعطيل وعلى أنه ما قال الباري تعالى عالم قادر، على معنى أنه ليس بجاهل ولا عاجز، وأثبت لله سبحانه ماهيته لا يعلمها إلا هو. وقال إن هذه المقالة محكية عن أبي حنيفة رحمه الله وجماعة من أصحابه، وأراد بذلك أنه يعلم نفسه شهادة لا بدليل ولا خبر، ونحن نعلمه بدليل وخبر. وأثبت حاسة سادسة للإنسان يرى بها الباري تبارك وتعالى يوم الثواب في الجنة، وقال أفعال العباد مخلوقة للباري تعالى حقيقة، والعبد مكتسبها حقيقة، وجوز حصول فعل بين فاعلين، وقال يجوز أن يلقب الله تعالى يجوز أن يقلب الله تعالى الأعراض أجساما، والاستطاعة والعجز بعض الجسم، يجوز أن يقلب الله تعالى الأعراض أجساما والاستطاع والعجز بعض الجسم، وهو جسم ولا محالة بنفي زمانين. وقال الحجة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإجماع فقط، فما ينقل عنه في أحكام الدين من طريق أخبار الآحاد فغير مقبول. ويحكى عن ضرار أنه كان ينكر حرف عبد الله بن مسعود وحرف أبي أبي بن كعب يعني القراء، ويقطع بأن الله تعالى لم ينزله، ويقول في الفكر قبل ورود السمع أنه لا يجب عليه بعقله شيء حتى يأتيه الرسول صلى الله عليه وسلم فيأمره وينهاه. قال في المفكر قبل ورود السمع أنه لا يجب عليه بعقله شيء حتى يأتيه الرسول صلى الله عليه وسلم فيأمره وينهاه، ولا يجب على الله تعالى شيء بحكم العقل. وزعم ضرار أيضا أن الإمامة تصلح في غير قريش، حتى إذا اجتمع قرشي ونبطي قدمنا النبطي، إذ هو أقل عددا وأضعف وسيلة فيمكننا خلعه إذا خالف الشريعة. والمعتزلة وإن جوزوا الإمامة في غير قريش إلا أنهم لا يجوزون تقديم النبطي على القرشي. وطبعا الخوارج من قبل هذا قالوا لا يشترط أن تكون الإمامة في القرشيين، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الأئمة من قريش. الفرقة الرابعة البكرية أتباع بكر ابن أخت عبد الواحد بن زيد، ظهر في أيام واصل بن عطاء كما يقول البغدادي، وكان قد ذهب إلى ما ذهب إليه النظام من بعد. النظام هذا قائد فرقة النظامية المنشقة عن المعتزلة اسمه إبراهيم النظام، وكان قد ذهب إلى ما ذهب إليه النظام من بعد في دعواه أن الإنسان هو الروح دون الجسد، ولم يكن يجوز أن يحدث الله في جماد شيئا من الحياة، كما ذهب إلى ما ذهبت إليه أهل السنة في إبطال القول بالتولد. وكان يزعم أن الله إذا طبع على قلب إنسان لم يكن مخلصا أبدا، وأنه مع ذلك مأمور بالإخلاص، وأن الطبع الحائل بينه وبين الإخلاص عقوبة له، وأنه مأمور بالإيمان مع الطبع الحائل. وكان يزعم أن الله يرى، وكان يزعم أن الله يرى يوم القيامة في صورة يخلقها ويكلم عباده من تلك الصورة. كان يذهب إلى أن الله هو المخترع للألم عند الضربة، ويجوز أن يحدث الضربة ولا يحدث ألما. وكان يذهب إلى أن مرتكب الكبيرة من أهل القبلة منافق مكذب لله جاحد له خلد في الدرك الأسفل من النار إن مات مصرا، وأن الإصرار على الصغائر من الكبائر. وأشركوا عياذا بك اللهم كفروا وأشركوا بقتالهم، لكنهم كان مغفورا لهم لما في الحديث عن أهل بدر قوله عليه الصلاة والسلام لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. الله أشياء عجيبة، تناقضات عجيبة، يعني كفروا أشركوا بقتاله، ومتى كان القتال كفرا أو شركا، لكن هم كفروا وأشركوا مغفور لهم للحديث لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفر الله لكم فقد غفرت لكم. طيب وهل ربنا يغفر لكافر؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. لكن سبحان الله، يعني وأنا أقرأ هذا الكلام عن الجهمية بفرقها أو الجبرية بفرقها أتذكر قول الله تعالى أرأيت من اتخذ إلهه هوى. فأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيل. آيت أو آية الفرقان، لكن في سورة الجاثية فرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. طيب بنختم هذا الغثاء بالكلام عن أعلام المذهب الجبري. أولهم الجعد بن درهم. نشأ الجعد في دمشق، وقيل إنه كان من خراسان، أنه كان من موالي بني مروان، كانت له شخصية قوية، ولذلك اختير لأن يكون مؤدبا ومربيا لمروان بن محمد أحد أمراء بني أمية وآخر خلفائهم. وقد كان من قوة الشخصية بحيث طبع مروان بن محمد بطباعه حتى لقب مروان بمروان الجعدي نسبة إلى مربيه ومعلمه. ويذكر ابن تيمية أن ما أصاب مروان بن محمد من مصائب ونكبات وانقراض حكم بني أمية على يديه إنما كان بسبب انتسابه للجعد بن درهم المعطل. كان الجعد بن درهم يقطن دمشق وأخذ ينشر فيها آراءه التي منها أن العبد لا اختيار له في الفعل وأنه مجبور عليه وأن الله تعالى هو الخالق لفعل العبد، والعبد كالريشة المعلقة في الهواء تحركها الريح كيف تشاء. ومن آرائه أنه ذهب إلى نفي الصفات عن الله تعالى، فكان يقول: ما كلم الله تعالى موسى تكليما، ولا اتخذ الله إبراهيم خليلا، وأنه أظهر القول بخلق القرآن. وهذا القول قد أوغر صدور الأمويين عليه فطلبوه، فهرب من دمشق وذهب إلى الكوفة وعاش بها، فلقيه الجهم بن صفوان وأخذ عنه هذا القول. وهناك في مدينة الكوفة أخذ ينشر رأيه الذي آمن به، وهو نفي الصفات عن الله تعالى والقول بالجبر وعدم قدرة العبد على الفعل. ولكن والي الكوفة في ذلك الوقت خالد بن عبد الله القسري تلقى الأمر من خليفة المؤمنين هشام بن عبد الملك بقتل الجعد، فحبسه خالد ولم يقتله. فجاءه كتاب آخر من هشام بن عبد الملك يؤكد فيه طلبه الأول بأن يقتله، وصادف ذلك أن جاء هذا الكتاب في أيام عيد الأضحى. فلما صلى خالد العيد قام فخطب الناس، ثم قال في نهاية خطبته: انصرفوا وضحوا بضحاياكم، تقبل الله منا ومنكم، فإني اليوم أريد أن أضحي بالجعد بن درهم، فإنه يقول: ما كلم الله موسى تكليما، ولا اتخذ الله إبراهيم خليلا، تعالى الله عما يقول علوا كبيرا. ثم نزل وحز رأسه بالسكين في أصل المنبر. وبهذا يكون الجعد في يكون الجعد بن درهم هو أول من نفى الصفات عن الله تعالى، وعنه انتشرت مقالة الجهمية. قال الذهبي في المغني: الجعد بن درهم ضال مضل، زعم أن الله تعالى لم يتخذ إبراهيم خليلا. ويذكر ابن تيمية في الرسالة الحموية نصا يقول فيه: أصل فشو البدع بعد القرون الثلاثة، وإن كان سمع أصلها في عصر التابعين، وأول من حفظ عنه مقالة التعطيل في الإسلام هو الجعد بن درهم، وأخذها عنه الجهم بن صفوان فنسبت إليه الجهمية. ويذكر أيضا أن أول من أظهر النفي للصفات والأفعال هو الجعد بن درهم معلم مروان بن محمد. قال الإمام أحمد: وكان يقال إنه من أهل خراسان، وعنه أخذ الجهم بن صفوان مذهب نفاة الصفات أو نفي الصفات. والجعد بهذا أول من نادى بالتعطيل، ولا تعطيل، والتعطيل اصطلاح خاص وضعه السلف وصما للمعتزلة ومن رأى رأيهم، ومعناه إنكار الصفات القديمة القائمة بالذات، فالجعد من نفاة الصفات. وقد أداه القول بنفي الصفات عن الله تعالى إلى القول بخلق القرآن، ومعنى ذلك أنه ينكر كلام الله تعالى القديم. الشخصية الثانية يعني من بعد الجعد بن درهم جهم بن صفوان. أما جهم بن صفوان فقد ولد في بلاد فارس، وظهرت بدعته في ترمذ في ترمز، وقتله سالم بن أحوز المازيني بمرو في آخر حكم بني أمية سنة 28 بعد المئة 128 هجرية. فقد نشأ في سمرقند بخراسان، ثم قضى فترة من حياته الأولى في ترمز، ويبدو أنه دخل الكوفة، وهناك التقى بالجعد بن درهم وأخذ عنه مذهبه. وهو منهج التأويل وعدم الاهتمام بعلم الحديث. يقول ابن حجر عنه: وما علمته روى شيئا، ولكنه زرع شرا عظيما. ثم رجع إلى ترمذ وأخذ ينشر آراءه ويذيعها وكان صاحب نظر وذكاء وفكر وجدال. مذهبه يتلخص مذهب جهم إجمالا في أنه كان يقول بالجبر وينفي الاختيار عن العبد كما كان يقول بنفي الصفات. ومذهب جهم هذا يعتبر رد فعل لمذهبين ظهرت بذورهما في الدولة الإسلامية حين ذاك. أحدهما مذهب الاختيار الذي كان يدعو إليه غيلان الدمشقي، فقال جهم بالجبر. ثانيهما إثبات مقاتل ابن سليمان للصفات الإلهية إثباتا يجعله في عداد المشبهة، فقال جهم بنفي الصفات. ويروى عن أبي حنيفة أنه قال: أفرط جهم في نفي التشبيه حتى قال إنه تعالى ليس بشيء، وأفرط مقاتل في معنى الإثبات حتى جعله مثل خلقه. وكما جادل جهم المشبهة والقدرية، جادل كذلك السمنية أتباع أحد المذاهب الهندية. روى الإمام أحمد أن جهم لقي بعض السمنية فقالوا له: نكلمك فإن ظهرت حجتنا عليك دخلت في ديننا، وإن ظهرت حجتك علينا دخلنا في دينك. فوافق على ذلك، فقالوا له: ألست تزعم أن لك إلها؟ قال: بلى. فقالوا له: فهل رأيت إلهك؟ قال: لا. فقالوا له: هل سمعت كلامه؟ قالوا: لا. قال: لا. فقالوا له: هل شممت له رائحة؟ قال: لا. هل وجدت له حسا؟ قال: لا. فقالوا: هل وجدت له مجسا؟ قال: لا. قالوا له: فما يدريك أنه إله؟ يعني يريدون أن يشككوا في الإله أو يلحد. فقال لهم الجهم: ألستم تزعمون أن فيكم روحا؟ قالوا: بلى. فقال لهم: هل رأيتم روحكم؟ قالوا: لا. قال لهم: أسمعتم كلامها؟ قالوا: لا. قال: فهل وجدتم لها حسا أو مجسا؟ قالوا: لا. قال: فكذلك الله، لا يرى له وجه، ولا يسمع له صوت، ولا يشم له رائحة، وهو غائب عن الأبصار، ولا يكون في مكان دون مكان. كذا زعم. لكن استطاع أن يفحم السمنية بضرب هذا المثال. كانت هذه معلومات عن الجهمية من بعد القدرية. ويبقى تلخيص الكلام والرد على هذه الفرق الضالة، سواء كانت القدرية أو الجبرية أو من نحى نحوهما، المتردد في نفي القدر أو إثباته فيما عرفت بالإبليسية، لعلي أشير إلى ذلك إن شاء الله. وكما قلت في أول الكلام، إنه لم تزل العقيدة الإسلامية منذ أن تربى عليها أصحاب النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وكانت سببا في هذا الخير الكثير والفتوحات العظيمة والانقلاب العظيم الذي تقوى به المسلمون وصاروا أمة بعد أن لم يكونوا شيئا، وضاعت الإمبراطوريات الكبيرة كفارس والروم، وهم يريدون أن يثأروا من المسلمين وأن يعرفوا سبب انتصاراتهم، فأدركوا أن سبب الانتصارات إنما هي العقيدة الحقة والتوحيد الخالص ووحدة الأمة، فحرصوا على تمزيق الأمة وعلى إضعاف العقيدة، والعلاج يكمن في وحدة الصف على توحيد الكلمة، توحيد الكلمة على كلمة التوحيد. حرص أعداء الإسلام على خلخلة العقيدة وعلى إضعافها، ومنذ ذلك الانقلاب الهائل العظيم الذي أطاح بالصروح أهل الباطل ودك عروش الشر والكفر والفساد، لم تزل العقيدة الإسلامية تستهدف للطعن الشديد وتتعرض للنقد القاسي المرير من خصومها الألداء وأعدائها الأشداء من يهود ونصارى ومجوس وملحدين على حد سواء، علما منهم أن سر ذلك الانقلاب العظيم الذي وقع في الكون على أيدي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعهم من التابعين المؤمنين المحسنين إنما كان بسبب العقيدة الإسلامية. فلهذا لم يبرح أولئك الخصوم أن يشككوا فيها وأن يطعنوا فيها، سيما في عقيدة القضاء والقدر بادئ ذي بدء، حتى زلزلوها في نفوس أكثر المسلمين، ويومها فقط تسنى لهم أن يوقفوا تيارها ويقطعوا أسلاك أنوارها، فعادت الظلمة إلى العالم الإسلامي، وأصيبت البشرية بنكسة كبيرة أدت بها إلى مهاوي الردى وأسقطتها في جحيم لا يطاق. عقيدة القضاء والقدر هي أحد أجزاء تلك العقيدة التي لقيت ضربات عنيفة وتعرضت لطعن عنيف وتشكيك سخيف بصورة تدعو إلى العجب والاستغراب، حتى إنه لم تكد تذهب أنوار النبوة المحمدية وآثار شمس النور المحمدي مع البقية الباقية من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى ظهر في المسلمين مبدأ نفي القدر والقول بالجبر، كما ظهر مذهب الاعتزال والتشيع ونجم الشر واستطار وطرق كل الأقطار، وتعرضت الأمة الإسلامية بعقائدها وبلادها وكل وجودها إلى أعنف الهزات التي زلزلت كيانها تتهاوى تحت ضربات الحانقين وطعنات الناقمين. ولما هوى ذلك النجم الذي أضاء المعمورة وغمر الحياة بالهدى والخير، قال الذين كفروا تشفيا من الإسلام وإمعانا في الإجرام، إنما أصاب المسلمين من الانهيار والسقوط بعد التفكك والضعف الكبير كان نتيجة بعض العقائد عندهم، خصوا بالذكر عقيدة القضاء والقدر، وكان ذلك منهم إفكا مفترى وكذبا مقلوبا مشوها للحقيقة، إذ الواقع هو أن الذي أحل بالمسلمين ما أحل بهم من ضعف وهوان ودون لم يكن نتيجة إيمانهم بالقضاء والقدر على الوجه الصحيح المطلوب، وإنما كان نتيجة إيمانهم بالقضاء والقدر على الوجه غير الصحيح ولا المطلوب، وذلك بما دس فيها الأعداء وما شوهوها به من تأويل باطل وتحريف سخيف قضى عليها وأماتها في نفوسهم أو كاد. وهذا من أشد ما يملأ النفس أسا وحزنا، إن أعداء الإسلام ما زالوا يفسدون عليهم عقائدهم ويشككون فيها حتى تخلوا عنها فضعفوا لذلك وهانوا، ثم انبرى أولئك الأعداء يقولون إن ضعف المسلمين كان من جراء عقائدهم التي يعيشون عليها معتقدينها منفعلين بها مستجيبين لها. ومن المؤسف حقا أن أكثر المسلمين ما زالوا إلى اليوم لم يعرفوا داءهم ولا ما كادهم به أعداؤهم، إذ أننا نرى كثيرا منهم يلوك بلسانه عقيدة القضاء والقدر ويحتج بها مرة على فسقه وتهربه من مسؤولياته، ومرة يتجنى بها على الله تعالى ربه وخالقه ومدبر أمره وميسره إلى ما خلقه له، فينسب إليه تعالى الظلم ويعترض عليه في قضائه وأقداره وعادل أحكامه. ومن هنا كان ولا بد من معرفة هذا الركن من أركان الإيمان بصورة صحيحة كالتي كان عليها سلف الأمة، وتبسيط هذا المعنى حتى ننجو من بلبلة الفكر والاضطراب النفسي أو المرض القلبي حول عقيدة القضاء والقدر. فإن هذه الفرق كالجبرية والقدرية قد تناولوا القضاء والقدر بطريقة فيها بلبلة أفكار واضطراب نفوس وأمراض قلوب، ونحن ولله الحمد نؤمن بالقضاء والقدر ونرضى به على وفق مراد الله تعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، ونعمل بطاعة الله ورسوله نرجو النجاة والسعادة، والله الهادي إلى سواء السبيل. عقيدة القضاء والقدر في القرآن الكريم والسنة المطهرة شيء، وهذه العقيدة حسب ما تناولتها القدرية أو الجبرية أو حتى الإبليسية شيء آخر. وقد ذكرت طرفا من الرد على القدرية من خلال منظور القرآن والسنة أو معتقد أهل السنة والجماعة، ويبقى أن نذكر طرفا آخر في الرد على الجبرية والإبليسية ومنكر القدر أو المشككين فيه أو الذين فهموه على غير وجه، إن شاء الله تعالى نفرد لذلك محاضرة نختم بها الكلام عن فرقتي القدرية والجبرية. فإلى تلكم المحاضرة إن شاء الله تعالى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك. بسم الله.